فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع المعاني الإيمانية في الأيام الرمضانية، وتكلمنا عن أول مسألة وهي من أهم المسائل المهمة التي نتكلم عنها في هذا الباب، وهي من أحسن سريرته حسنت على نياته وحسنت سيرته وزادت أجرته. المسألة متوقفة على نقاء القلب وصفائه، وقلنا بأن هناك سبل عظيمة للوصول إلى حسن السريرة، وحسن السريرة هي مناط رفعة الإنسان وقبول الإنسان عند ربه جل في علاه، ومناط أيضا علو الإنسان عند ربه. مرهون موقوف على حسن السريرة، وقلنا منها أنها تقوم على قدم الصدق والإخلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سماتك لم يه، نسأل الله أن يعظم لكم الأجر المثوبة. لله ما أخذ وما أعطى، كل شيء عنده بقدر، صير واحتسب. ونسأل الله أن يسكنه في سيح الجنات، ونسأل الله عز وجل أن يخف عليكم خيرا. أقول إخوتي الكرام، فحسن السريرة حسن السريرة متوقفة على قدم الصدق والإخلاص. فمن أخلص لله دل في علاه تفجرت ينابيع الحكمة عنده، ومن أخلص لله صدق، ومن صدق على، ومن صدق أدام الطرق حتى يلج، فإن ولج ارتقى وعلى المنزلة العالية عند ربه في السماء، وكانت له في الآخرة جوار رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قلنا أيضا من حسن السريرة لابد من تنقية القلوب، كما قلنا بأن حسن السريرة تقوم على قدم الصدق والإخلاص، أيضا حسن السريرة لابد فيها من تنقية أدواء القلوب، لأن القلب إذا علاه الران يعني كان أفسد القلوب، ولم يتشرب أي من النصائح ولا من المعروف ولا من الإيمان. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأيضا قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فتكون أقفال على القلوب، ختم الله على قلوبهم. الختم على القلب والقفل على القلب هذه فيها دلالة أن القلب يتعطل عن معرفة الله جل في علاه، عن المعاني الإيمانية، عن السير في طريق الصالحين. لذلك قلنا بأن أيضا حسن السريرة لا تتأتى إلا بتنقية القلب من غبشه، مما يشوش عليه مسائل الإيمان والقرب من الرحمن. وأعظم النفاق، أعظم مفاسد القلوب أو أدواء القلوب، أعظم النفاق. لذلك قلنا أن من أعظم أدواء القلوب النفاق الذي في القلب، ويسير الرياء يصل بالإنسان مسلك يعني أو يجعل طريق النفاق سالكا. فكلما رأى المرء كلما انطبع عليه صفة المنافقين، فيكون طريقه إلى النفاق سالكا، وإذا تفتح قلبه إلى النفاق لا يعود بعد ذلك للإخلاص، ولا يعرف أن يتشرب الصدق بحال من الأحوال. نسأل الله أن يصلحنا ويصلح فساد قلوبنا. فالطريق الثاني لحسن السريرة هو تنقية القلب من أدوائه. أعظم الأدواء النفاق، أخذنا أمس، ومن أدواء القلب أيضا الغل، والغل لب الخيانة. الغل في القلب لب الخيانة، وهذا لا تجد إلا في المنافقين والكافرين والفجار والفساق الكفار الذين يحسدون أهل الإسلام وأيضا يحقدون عليهم. وهذا ستجد كما نبين أنه يسلم قلب الإنسان إلى الحسد الممتلئ في القلب. فالغل في القلب هو الذي يشوش عليه مادة الإيمان، والغل مذموم في الكتاب والسنة وفي الفطر السليمة. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شوف، قالوا نزعنا ما في صدورهم من غل. فالغل يعطل القلوب عن كل خير، الغل يعطل القلب عن كل خير، والغل يعطل القلب عن السير للرب جل في علاه. ما يكون الغل إلا هوسة من هوسات الشيطان، ويكون في يدي يعقب ذلك الخزلان والخسران والكفران، ثم بعد ذلك الخلود في النيران. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لا يمكن لقلب حمل غلا أن يكون من أهل الجنان أبدا. أعتذر عفوا. وقال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك أقول عندما تفجع بالأخوة أنها صارت أشباحا دون أرواح، وصرنا أشكالا دون يعني صرنا أسماء دون يعني صار كل واحد منهم صار اسما لا رسما، تعلم أن المسألة القلب فيها يتهاوى في ظلمات الغل والحقد والحسد. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما قلت بأن الغل هو السبيل الأصيل إلى الحسد الذي يمتلئ القلب فيفشل معه الإيمان. وعن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. هذا أفضل الناس، أفضل الناس على الإطلاق مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا صدوق اللسان نعرفه، رجل صادق واصل الصديقية، والصديقية أيضا لا تتأتى إلا على نقاء القلب، حتى الصديقية مدارها على القلب. لذلك قال عبد الرحمن عوف ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بما وقر في قلبه. فصدق القلب ونقاء القلب ارتقى بأبي بكر فوق الناس جميعا بعد الأنبياء والمرسلين. قالوا يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فقالوا مخموم القلب، صف لنا مخموم القلب حتى نختبر أنفسنا، هل نحن من هؤلاء أم لسنا من هؤلاء؟ فقال كل تقي نقي، القلب التقي النقي، قلب امتلأ تقوى، امتلأ حبا لطاعة الله جل في علاه، قلب نقي لا حسد ولا غل ولا بغي ولا حقد، ولا ينظر للناس بانتقاص ولا استهزاء ولا تقصير، ولا يريد أو يطلع على النعائم التي يعني قد أنعم بها الله على عباده فيتمنى زوالها. ولذلك قال الرجل لعبد الله بن عمرو العاص عندما سأله وقال ما بيني وبين والدي من شيء، ولكن إن النبي قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنان، فقال فقلت أنظر ماذا تفعل؟ قال يا بني والله لا ترى عندي ما تريد من كثير صلاة ولا صيام، ولكن هنا يأتي بهذا الباب، قال ولكن ما رأيتني حسدت أحدا أو حقدت على أحد من نعمة أنعم الله بها على عبادي، ولا أبيت وفي قلبي لأحد من شيء. قال هذه التي لا يقدر عليها الكثير، قال هذه التي لا نستطيعها، هذه التي لا نستطيعها بحال من الأحوال. قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لذلك من أعظم أدواء القلوب حسد القلوب، الحسد قتال، الحسد فتاك، الحسد فيه طعن في صاحبه لأنه طعن في حكمة الله جل في علاه، ولأنه حقد على أصحاب النعم. الحسد وكراهية النعمة وحب زوالها أو تمني الزوال على المنعم عليه. قال الجرجاني الحسد تمني زوال النعمة على المحسود للحسد. وهناك أسوأ من الحاسد الذي لا يتمنى، يعني الحاسد يتمنى زوال النعمة وانتقالها إليه. الأخبث حسدا هو الذي يتمنى يعني زوال النعمة دون وإن لم تأتيه النعمة، يتمنى فقط هي زوال النعمة، الحاسد يتمنى زوال النعمة عن المحسود. الحمد لله رضي الله عنكم. ولذلك جاء الكتاب بذم الحسد وأمثلة الحسد وضياع الحاسد كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة. قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، شوف العلة هنا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمري إن الله على كل شيء قدير. فاترك الحاسد محترق، إنه سيموت كمدا يتمنى زوال النعمة ولا تزول وتثبت وتتنامى وتتسامى. قال الله تعالى قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال تعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا أهؤلاء من الله ما أهؤلاء من الذين أمنوا ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. انظر هؤلاء يقولون يعني يقولون الذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا. قال أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. بل الحسد منهم هم ولأن الحسد من صفات المنافقين والحسد من صفات الكفار الفجار رأيت الله بين ذلك وأنت ترى كثير ممن يراقب الناس يحسدهم على خيرات لهم أو على شيء أحباهم الله إياه. حسد غريب جدا في القلب لا يمتلك الإنسان دفعه إلا بالله جل في علاه يهجم على الإنسان للنفس الخبيثة. يعني إذا أردت أن تقول أسألكم سؤالا أطرحه عليكم وأريد إجابة فقلنا سل ما شئت. قال ما علامات النفس الخبيثة؟ قلنا أخبث علامات النفس الخبيثة الحسد أن يكون حسودا أعوذ بالله. وما منا من أحد إلا ويأتيه الحسد. لكن الناس الذين قد ارتقى الله قد اصطفاهم الله جل في علاه وارتقى موضعهم إلى المعالي هؤلاء يدفعون الحسد بكل ما أوتوا من قوة. وإذا حسد لا يبغي لو مر الحسد في خاطره أو في قلبه من أجل التنازع على منزلة على وجاهة على مكانة على سلطان فإنه يدفعه بكل قوة. لذلك قال فإذا حسدت فلا تبغي كن تقيا نقيا فلا تبغي. إذ البغي يمكن الحسد من القلب وإذا تمكن الحسد من القلب صار إبليسا. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. شوف أخبث خلق الله على صفتين النفاثات في العقد من النفس الخبيثة سحر يسحر بها المحسود لأنه لا يتوقف الحاسد لا يتوقف يعني يتحرك بالقاف ويتحرك لزوال النعمة لكن الله جل وعلا يكبته في هذا. قال ومن شر حاسد إذا حسد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن عوف نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. وهذه نبوءة النبي. شوف انظر لما تعالت الدنيا لما فتحت علينا كل منا يقتل الآخر والله الذي لا إله إلا هو أن الدنيا عندما دخلت القلب صار الفساد أعظم مما يكون بيننا كوسط ملتزم وسط مهلهل وسط مقطع يعني اتسع الخرق على الراقع ومع ذلك ما زلنا في هذه الشهر في هذا الشهر الكريم في هذه الآية المباركات نتمنى من الله جل وعلا أن تسد الخلة وأن يلتئم الصف وأن يلتف حول راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون الأمر على خير ما يرضي الله فينا ومعنا وبنا وأن نكون يدا واحدة وأن نكون على التآلف والتحابب والتوافق والترافق وأن نكون يعني من الذين قد اصطفاهم الله جل في علاه وغرسهم غرسا من أجل نصرة هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبوءة جاءت أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. أعوذ بالله من غضب الله. اللهم اغفر وارحم وتراه وزع ما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم. شوف النبي قال أو غير ذلك الذي سيحدث فتحت عليكم الدنيا وهذا الذي يحدث الآن كان كل منهم يعني يعيب في أخيه ويظهر عيبه للناس من أجل أن يتقدم هو في انتخابات أو في غيرها. أعوذ بالله، كنت أرى ذلك وأبكي وأقول أما لكم في النصيحة، ألا تسمعون لقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تعلمون أنكم تتنازعون فستفشلون، أما تعلمون بذلك، أما قرأتم كتاب ربكم ليل نهار يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أما تسمعون إلى الآن أقول أما تسمعون، أما تنتصحون، أما تأخذون بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، نحن نعيش بالظن الآن، بل هناك من يسمع للمتجسس ويحكم على الناس، وهنا سقوط ليس بعده سقوط، والله جل في علا يجره جرا لخزلانه من يفعل ذلك. قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. حديث يكتب بماء الذهب، بماء العين، بماء الروح، بماء القلب، متى نلتئم، متى نأتلف، متى أن نكون يعني سعادة بعد سعادة على ما قد من الله به على نبينا في أول طريقه، ونحن نتمنى من الله أن يمن علينا بذلك. قال الله تعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. لما؟ لما تظن بأخيك سوءا؟ لما إذا قال لك أردت خيرا أنت تقول لا ما في الخير، أنت تفعل كذا لكذا؟ الذين يأخذون الناس بالظن هم المعتزلة، أهل البدعة والضلالة، الذين يتخذون الناس كما قلت على الظن، هؤلاء أهل البدعة والضلالة، يقولون نحمي ديننا أو نحمي سنة نبينا. كذبوا والله، زعموا زعما فيه الكذب وفيه الزور، ولو صدقوا لأحسنوا الظن، ولتعالت عندهم أسباب حسن الظن، ولاعتذروا لإخوانهم، ولالتأموا معهم، ولالتفوا حول راية واحدة، وأخذوهم من أيديهم إلى هذه الراية العظيمة. لكن التحاسد في القلب إحراق للقلب وإحراق للبدن. قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا. هذا نهي، نهي، هذا أمر ليس فيه ثمة شيء إلا الكبيرة بعد الكبيرة. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال وكونوا عباد الله إخوانا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الحسد إذا ملأ القلب حصل التشرذم، لابد لا محالة أن الحسد يؤدي إلى الفرقة وإلى التشرذم. وأنت ترى قلت أحزاب، هناك أحزاب تربي صغارها على بغض من يخالفها، على كره من يخالفها، وهذه مسألة الله محاسبهم عليها، وسيجعل أمرهم في سفال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، ولأن عمر بن الخطاب بيّن ذلك، فإنهم يبغضون الناس للناس، وهذا محاربة لدين الله جل في علاه، محاربة لدين الله، قطع طرق، لكنهم يلتمسون الشر ويقولون نحن نعمل ذلك لإعلاء كلمة الله. كذبوا والله، وإن الله قد بيّن كذبهم، وإن الله ما أعطاهم ولا مكن لهم، فلم يرعوي واحد منهم، ولم يرجعوا، ولم يعلموا أنهم على خطر عظيم. أقول كما قال النبي الأمين إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. جلست مع أحدهم فعلمت أن عقليته ليست عقلية شرعية، ليست عقلية شرعية، لذلك لا يؤثر فيه مثل هذا، وإنه يتكلم بما يهوى النفس، لكن الصوت العالي صوت السنة، ما ابتدأها بسنة، لذلك لن تختم بسنة، ما ابتدأها بسنة ولكن لن تختم، ولذلك لن تختم بسنة. قال ولا تحاسدوا. ولذلك عن عبد الله بن عمرو العاص قال كل مخموم القلب صدوق اللسان هو أفضل الناس، هو أفضل الناس كما قلنا. وقال عن قلبه والتقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وإن ضربنا الأمثال لذلك وبالمثال يتضح المقال بأن الحسد فتاك، بأن الحسد من أدواء القلوب التي تحرقه، ولن تحسن السريرة بوجود الحسد. يا رب امنعنا من هذا وأنت أرحم الراحمين. يا رب نقي قلوبنا فلا نحمل على أحد ولا ننظر إلى نعمة أنعمت بها على عبد بنظر الحسد أو الحقد أو الغل، وأنت أرحم الراحمين. الحسد مهلكة في الظاهر ومهلكة في الباطن، إذا امتلأ القلب بالحسد فإنه قلب صار منافقا صرفا، لأن الحسد فيه اعتراض على حكمة الله جل في علاه. أقول إخوتي الكرام، خذوا على الحسد أو خذوا أمثلة الحسد التي أهلكت وأضاعت وأفسدت ولم يستقر معها قرار، لا بإيمان ولا بحلاوة إيمان ولا بتوفيق ولا بتجديد. هلك إبليس بالحسد، إبليس بالحسد لما مر على آدم ورده في هيئته مخلوقا لم تبث فيه الروح، دخل من فمه ثم قال إنك لأجوف، إنك لضعيف، إن سلطت عليك لأهلكنك وإن سلطت عليها لأفتننك. وانظر حسد إبليس على 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 آدم عندما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. انظر أخي الكريم كيف اعترض على حكمة الله بالحسد ثم طعن في الحكمة، طعن في الحكمة. والله العليم الحكيم، والله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الحاسد معترض على حكمة الله، لذلك أقول كفوا عن أهل العلم فإن حسدكم سيهلككم عند ربكم، لأن بالحسد لازمه أنك اعترضت على حكمة الله، لما أعطيت فلانا لم تعطي فلانا. قال الله تعالى عن أهل مكة حسد النبي، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حسد امتلأ القلب، لذلك لم يؤمنوا كما سيأتي. حسد إبليس منعه من السجود، حسد إبليس مال به إلى الاعتراض على ربنا الجليل، حسد إبليس أتى له باللعنة إلى يوم الدين. نعوذ بالله من الحسد والحقد والغل والغبش الذي يملأ القلوب. فهذه صفات المنافقين وصفات الكافرين. فهلك إبليس وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. حسد امتلأ في القلب، فجاء الأمر على الطعن في حكمة الله جل في علاه. وحسد آخر أثبت هلكة ليست بعدها هلكة. لذلك أقول لجميع الوسط الملتزم، أنا أول الناس أحتاج إلى ذلك وإلى هذه النصيحة، لكني أبذلها لإخواني كل الطوائف. أنا أدعوكم إلى الله، اتقوا الله ربكم، اتركوا الحسد من قلوبكم، التئموا، التفوا حول سنة نبيكم، فالسنة تجمع والبدعة تفرق. أنا في رمضان بأسره سأنادي في كل ليلة وفي كل يوم على إخوتي الكرام، على هذه الطوائف الطيبة الكريمة، وإن كان الغبش قد دخل في قلوبهم، نقوا القلوب من غبش القلوب، نقوا القلوب من أدوائها، والتفوا حول راية واحدة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. كونوا عباد الله إخوانا حقا، لا تنازعوا فتفشلوا، إن الحسد يجعل التنازع والفشل، فإنه بضاعة إبليس. انظروا إلى حسد الأخوين أبناء آدم، ولذلك ترى بأنه يعني الابن الأكبر والابن الأصغر ما كان بينهم من قتال، وما قتل الأكبر والأصغر إلا بالحسد، عندما مالت البنت للأصغر لا للأكبر، وأيضا عندما تقبل منه كما ورد في القرآن، يعني كما قال الله جل في علاه وتعلمنا بأبناء آدم بالحق إذ قرب قربان فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. شوف حسده، لما يقبل الله منك القربان ولا يقبل مني؟ طبعا لأنه يعني الصغير بذل، عمل وبذل وأعطى كل مهجة القلب. ولذلك كن كريما جوادا، أنت تبذل لله جل في علاه، أبذل عمرك حياتك لله جل في علاه، كما قال أو يضحك الرب؟ قال نعم. قال ما يضحكه؟ قال اخلع اللأمة، أن تدخل تقاتل في سبيل الله فتقتل مقبلا غير مدبر، فخلع اللأمة ودخل لأنه أراد أن يضحك الرب جل في علاه، إن الله يعجب من الخروج عن النظائر. وأطيب الناس مكانة عند الله جل في علاه هو رجل جاهد في سبيل الله، دخل في ساحة الوغى، انهزم أصحابه فتقدم هو، إما أن يفتح عليه وإما أن يقتل. شريف عاش شريفا عزيزا رفيع الرأس لله جل في علاه. شوف هو قدم كل ما امتلك، والآخر بخل عندما قدم فلم يقبل الله قربانه، فلما لم يقبل الله قربانه عول الأمر على أخيه. انظر شماعة، هو الذي يحدث الآن. كل إنسان يخفق ويسقط يرمي على، وهذا الذي حدث. طائفة أخفقت، قالت الطائفة التي أعملت فينا لا، أنتم أفسدتم أولا، أنتم أفسدتم أولا، وهم أفسدوا ثانيا، والثالثة أفسدت ثالثا، وكل منا قد أفسد، وكل منا قد أخطأ، وكل منا قد وقع. فعلينا أن نرجع ونؤوب. ليس النبي الذي لا يزل أبدا أبدا أبدا، يبقى مش ما يبقى ليس برجل بل هو ملك. ليس النبي الذي لا يزل، ولكن النبي الذي إذا زل إذا رجع يرجع، يكون أعلم الناس أو أسرع الناس فيئة. لذلك كانت هذه صفة من صفات الروم في حديث معاوية، يعني كيف يمتلك الروم في آخر الزمان. قال أعطى لهم ست صفات، ومن أعظم هذه الصفات أنهم أسرع الناس فيئة بعد فتنة. أسرع الناس فيئة، هم أحلم الناس عند الفتنة، وأسرع الناس فيئة بعد. فالنبيل هو أسرع الناس فيئة عندما يقال، يعني عندما يراجع في هذا الباب. نعم، رضي الله عنك على ما كتبت يا أم صالح. حسد الكبير على الصغير فقتله، قتل أخاه، وباء بذنبه، وباء بكل قاتل في إلى يوم القيامة. ومن ذلك أيضا حسد اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، حسد اليهود على العرب وعلى النبي، قال كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولذلك علموا بصفات النبي، والله يعرفونه أكثر من معرفة الأبناء. قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل قل في الواقع أنهم عرفوه أكثر مما عرفوا أبناءهم. قال الحبيب بن أخطب قال له أهو هو؟ قال نعم هو هو. قال هو هو؟ قال هو هو. قال ماذا العمل؟ قال عداوته ليوم الدين. حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحسدوا العرب. قالوا ما كنا نتوقع أن يكون منكم، بل يكون منا الذي بشر به موسى عليه السلام. فحسدوه، قال هو هو، قال هو هو. قال ما تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين، عداوته إلى يوم الدين. فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يؤمنوا به. ولذلك قال الله تعالى، شوف انظر، قال الله تعالى قال أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، فإذا لا يأتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. فقال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فحسدوا العرب جميعا وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا. شوف عشان تعلم الحسد ماذا فعل وكيف أفسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة ولم يؤمن، لو آمن بي عشرة من يهود لآمنت بنو إسرائيل، ما آمن عشرة بنبي. الحسد دب في كل القلوب. هل لك في امرأة غبية سبائية يهودية ترى ما فعلت هذه اليهودية؟ يعني امتلأ قلبها حسدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت ما يحب من الشاة، قالوا الزراع، فملأتها سما. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان كريما، إذا دعي لطعام يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل. قال ولو دعوني إلى كراع لأجبت الداعي، وهذا من شيم الكرام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يأكل كلمته الزراع، قالت لا تأكل إني مسمومة. الله أكبر، وهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. البراء المعور أكل منها ومات، مات بعد يومين، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب البراء لا بسببه هو. فلما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فعلت ذلك؟ قالت قلت لو كنت نبيا سينجيك الله منا، وإن كنت غير ذلك تموت ونرتاح منك. فنجاه الله جل وعلا، ومع ذلك لم تؤمن. مع ذلك لم تؤمن. لما جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم نسألك أسئلة لا يعرفها إلا النبي، أجاب عليها، جاء جبريل وأجاب عليها، فلم يؤمنوا حسدا من عندي أنفسه. حسد أهل مكة لبني عبد مناف، حسد قريش جميعا لبني عبد مناف. قالوا كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان، يقولون لنا الوفادة أو السقاية، نقول لنا الوفادة، لكم كذا لنا كذا. قالوا لنا نبي، عندنا نبي، أنا لنا من نبي، كيف سنصارعهم ونقارعهم المكانة؟ شوف الوجاء، حسد. فحسدوهم فلم يؤمنوا. وقد ورد عن المغيرة بن شعبة أن أبا جهل، وهذا إسناد لا يصح أن أستأنس به، أن أبا جهل قال له أتعلم إني أعلم أن محمدا صادق؟ كلهم يعلمون ذلك، وهذه جاءت من السماء مش من الأرض. قال الله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حسد، حسد من عند أنفسه. قال قال وإني لا أعلم أنه صادق، لكننا كنا وبني هاشم كفرصي الأرهام. قالوا من النبي أن لنا بالنبي، عداوته إلى يوم الدين، عداوته إلى يوم الدين. ولذلك انطلقت ألسنتهم وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شوف هنا هذا الذي يحصل مع العلماء الآن، يقولون أعطاه هذا العلم يعطيه هو، لما يعطيه هو؟ لا هذا لا يستحق. هم قالوا عن النبي ذلك، قال لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقسمنا بينهم عيشتهم. فالله الذي يعلم من المحل الذي يضع فيه الخير. لذلك قلت لكم لما تنازعون والله هو الذي اصطفى، لما تنازعون وأن الاستفاء من الله؟ أغبية يعادون الله بغباء ولا يفهمون. وقلت كثيرا لبعض الفضاء الأفاضل لا تقاتل طالبا للعلم، لا تحارب طالبا للعلم، لا تعاديه، فأنت بالعداوة تثبت أن قلبك امتلأ حسدا منه، وتثبت أيضا أنك تحارب الله جل في علاه. أنت لا تعمل لله، إن كنت في الصف الملتزم فأنت لا تعمل لله، أنت تحارب الله باللي بتفعله هذا، بتحارب الله. قطع طرق، تقطع الطريق. شوف الحسد وش فعل، اشتعل في الوسط الملتزم فصار مهلهلا، واتسع الخرق على الراقع، والأمر الآن كل منا يستطيع أن يتلمس غفلة من الآخر ليقتله، بدل ما أن ينقذه، أن يقف بجانبه، أن يأخذ بسيف يده ويضرب به، بيضربه، بيطعنه بنفس السكين، بيطعنه بنفس السكين. حسد، الحسد من صفات الكفار الفجار، الحسد من صفات إبليس، الحسد أعظم وأخبث صفات إبليس. شوف أنت لو انتشر الحسد في أهل العلم نفس الأمر. حسد الزهري مال البخاري حتى بكى البخاري مما يفعل الزهري. ماذا يفعل؟ كذب عليه، كذب واتهمه أنه يقول بأن القرآن مخلوق بخلق القرآن. نحيك على حسد الحسد الذي في 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 الوسط الملتزم في الصف الملتزم الذي نعيش به الآن. أمر جلل، أمر أي أحد الله يكتب له القبول أو الناس تنظر له بعين الاحترام والتوقير لا يهدأ، لا يموت، ينام عليه ويقوم عليه حتى يعني يحصل على عصرة من العصرات أو زل. وما أكثر الزلات يا أخي الكريم، وما أكثر العصرات، وما أكثر الخطايا والبلايا والرزايا فينا، ومع ذلك هو يأخذ ذلك غنيمة، غنيمة باردة، ليفسق، ليبدع، ليعادي، يعني ليقلب الناس على الذي برز وكان، والله جعل أعطاه ما لم يعطي غيره الغرض المقصود الزهلي. كان يقول للبخاري، يقول الرجل مر كالسهم، لأنه أخذ البخاري اختبره في الأسانيد فوجده كالسهم، اختبره في الرجال فوجده كالسهم، اختبره في العلل فوجده كالسهم، واختبره في الحفظ فوجده كالسهم. قال ماذا نفعل مع هذا الرجل؟ وكان يقول التمسوا مجالس البخاري. ثم بعد ذلك حسده، فلما حسده تكلم عليه واشتكى إلى الأمير حتى طرده البخاري. قال ما يفعل الزهري؟ أما يعلم بأن هذا رزق من الله؟ أما يعلم أن العلم رزق من الله؟ ماذا يفعل؟ يعني كيف يعادي ربه بهذه الطريقة؟ كيف يعادي رزق ربه بهذه الطريقة؟ أرأيتم الحسد وما يفعل في القلب؟ هذه من أعظم الأدواء التي نعيشها الآن في القلوب. تظهر ما تخفى، ما من حاسد أخفى سريرة إلا وأظهرها الله على فلتات لسانه وأفعاله. ألا ترون ما يحدث؟ لكن يستثنى من هذا الحسد كما قلت، يستثنى من هذا الحسد الغبطة. يقول ما لهذه المكان التي أتيها فلان؟ ما هذا الفضل الذي أعطاه الله فلان؟ اللهم أعطني كما أعطيته، اللهم ثبت له الخير واجعله يتنامى، وأعطني كما أعطيته. هذه الغبطة. والغبطة ليست مذمومة، هي مستثنى من الحسد. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الكتاب فهو يعني يقوم به أنا النار، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يحكم بها، وقال رجل أتاه المال فهو ينفق فيه يعني أنا النار لله جل في علاه. فلا حسد إلا في هاتين الصفتين. فالنبل إن كان عزيزا لكنه هو أعظم صفات المؤمن، والحسد هو أخبث صفات المؤمن. إن كان حاسدا فإنه إلى هلكة، إلى هوة سحيقة لا يرتقي منها بحال من الأحوال. الحاسد محترق، الحاسد هالك، الحاسد أسوأ الناس أدبا مع الله جل في علاه، لأنه يعترض على حكمة الله. ولذلك قلنا من أدواء القلوب التي تسيء إلى 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 هذه المسألة، إن 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 هذه القلوب التي إذا امتلأت حسدا كانت أبعد القلوب عن الله جل في علاه، ولم تحسن سريرته، فإذا لا يمكن أن تحسن سيرته، ولا يمكن أن تزداد أجرته، بل يزداد نزولا على نزول، ولا يمكن أن يقف أمام ربه جل في علاه في مواطن الرفعة ومواطن نصرة الدين، لأن الحاسد لا ينصر الدين بل ينصر نفسه وهواه. الحاسد لا ينصر الدين، ينصر نفسه وهواه. ونحن في ويلات هذه المسائل التي نعيشها ليلة نهار. لذلك نقول إياكم الحسد، فإنه لا تحسن السريرة بوجود الحسد. يعني الثالثة، وهي مهمة جدا، يعني معالجة، الثالثة شغل القلب بالغيظ. هذه من الأدواء التي تضيع نقاء القلب وصفاء القلب. شغل القلب بالغير وتلمس عثرات الناس وتتبع عوراتهم، وهذه من أعظم صفات المنافقين. شغل القلب بالغير، وما المعنى؟ المعنى أن قلبه لا ينشغل بربه جل في علاه، ينشغل بغيره، سواء مكانة أو وجهة، ينشغل بالذي على، ينشغل بالذي اكتسب مالا جديدا، ينشغل بالذي قد تزوج جديدا، ينشغل بأمور الدنيا، ينشغل بكل شيء إلا الله جل في علاه. يملأ قلبه شغلا بغير الله جل في علاه، ويتكلم فيما لا يحسن، وأيضا يعني يدخل فيما لا يعنيه. وهذا علاجه، سأبينه علاجا حتى يكون علاجا لكل الأدواء التي ذكرتها. فشغل القلب بغير الرب لازمة لالتفات القلب لغير الرب. شغل القلب بغير الرب لازمة لالتفات القلب لغير الرب. والشرع جاء بحسم مادة الالتفات، والشرع جاء للحفاظ على الجنان، أن يكون مفرغا لمحبة الرحمن ليصل بأمان إلى الجنان. إن كان فإن كان له من الحظ السعيد في هذا الباب، ومن النصيب الأوفر والأعظم. إن أحب الله فرغ قلبه عن الانشغال بغيره، ما شغل قلبه إلا به، فرغ قلبه عن الانشغال بغيره، ما جعل في قلبه إلا الانشغال بربه جل في علاه. فشغل القلب بالغير بغير الرب جل في علاه، هذه من صفات المنافقين، تراهم ينظرون. وطبعا احنا ما تكلمنا عن الحسد، اهو نكملها، واعظم صفات المنافقين الحسد على المؤمنين. شوف، اذا تصدق بصدق قالوا ان الله غني عن صدقة هذا الفقير، واذا تصدق بصدقة كبيرة قالوا انه يرائي. المنافق لا يرضى بحال، ولا يمكن ان يرى الجمال، ما يرى الا الوحال. ان من الناس ناس طبائعهم كالخنازير لا يقعون الا على كل نجس، طبائعهم كالخنازير لا يقعون إلا على كل نجس في هذا الباب. فنسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من القلوب الحاقدة الحاسدة، ونعوذ بالله من قلوب قد انشغلت بغير الله جل في علاه. نعوذ بالله من قلوب قد انشغلت بغير الله. فالقلب الذي لا ينشغل بالله جل في علاه ينشغل بغيره. نفسك لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فلذلك نرى الأمر عظيم جدا، ليس فيه إلا تنقية القلب من هذه الأوغال، من هذه الأدواء. شغل القلب بغير رب، ينشغل بغير ربه ميلا على مجلبة الرزق أو مدفعة المضرة، ككثير من الذين لم يترسموا السنة ولم يترسموا نقاء القلب وتوحيد القلب. انشغل القلب بغير رب، كما قال ابن عباس: من قال لولا البط لسرق السارق فقد أشرك. التفت القلب لغير رب. انظر إلى يوسف، وقال الذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربي، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين. ولذلك ورد عن نبينا أنه قال: لولا الكلمة التي قالها يوسف لما لبث هذه المدة في السجن. قال: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وهذه سيأتي تفصيلها في المحاضرة القادمة، وهي محاضرة كل سليمان كما كنت لي. فقال الله: اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي، أكون له كما كنت لك. نتمنى طهارة وعلوا وسموا، نتمنى ذلك، ولكن أعمالنا تتقاصر بنا، وطمعنا في كرم الله لا نهاية له، لا نهاية له. شغل القلب بغير الرب، هذه التي تفسد على المرء فسادا لا يعلم به إلا الله جل في علاه. ينشغل بالرزق، ينشغل بالدنيا، ينشغل بالحسد، ينشغل بالحقد، ينشغل بالوجاهة، ينشغل بالشهرة، بالمكانة. وإذا علم الله من عبد ذلك يعني لا يبالي ربي في أي واد أهلكه سبحانه جل في علاه، لأن الله إذا أراد هلاكا بعبد وكله إلى نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صباح مساء يدعو ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن وكلك الله لنفسك وكلك إلى بوار، إلى خسران، إلى عار، إلى شنار، وفي الآخرة النار. إن المرأة عاجز لا يستطيع نصر نفسه ولا علاج نفسه، ولا يستطيع أن يمر بسهم على مرضات الله إلا بالرب سبحانه جل في علاه. قال وإذا انشغل القلب بغير الرب كما قلت كان أجهل للجاهلين، وعاش منافقا، أعطى لمن يعطي، أعطى قلبه لمن يعطي، وأحب من يمكن، فكان معه يأوي إليه لا يأوي إلى ربه. نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نأوي إلى أحد، أو ننزل تحت راية أحد، أو يجذبنا أحد بماله أو سلطانه أو جاهه. اللهم أمتنا الساعة، اللهم أمتنا الساعة، اللهم أمتنا الساعة، اللهم لا تجعل أحدا يتمكن فينا ويتحكم فينا، أو ننجذب لما معه من مال أو سلطان أو جاه. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الكفران، نعوذ بالله من التباعد عن الرحمن. قال الله تعالى معالجا لقلب التفت لغيره وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سلطان، جاه، مال، دنيا، مكانة، شهرة، هي لا تكون إلا من عند الله جل في علاه. وأذن في الناس، شوف ما في ولا سبب إنه تملأ الأسماع والأرواح والقلوب هذا الصوت وملأها الله جل في علاه. يقول الله جل في علاه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال الله تعالى ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذه المسألة مسألة عظيمة، أنا لا أتكلم عن رزق الدرهم والدينار فقط، بل رزق المحبة في القلوب، رزق المكانة والوجاهة، رزق التمكن، رزق العلم اللي هو رزق المعنوي، رزق العلم، رزق أعمال القلوب، هذا لا تكون إلا بعلام الغيوب. فلا التفت قلبك لغير ربك فإنك تائه هالك لا محالة. إذا التفت القلب وامتلأ التفاتا بغير الرب جل في علاه هلك في أي واد هلك، الله لا يبالي. قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون. قال ثم كلي من كل ثمرات واسلكي سبل ربك. شوف انظر هنا كيف الله جل في علاه جعل للنمل للنحل طعاما، وهذه أنا تكلمت فيها على ما كنت فيها في ماليزيا، أو لا ليس في ماليزيا، في دبي، لما كنت أولا في رأس الخيمة وكنت لا أجد مكانا أجلس فيه، فكنت أجلس في مكان والنمل يحوطني، فكنت أكل أنا والنمل، ما معي رغيف أفركه فينزل الرغيف فتمتلئ النمل بجانبي، فأنا أبكي أن الله جل في علاه جعل لهم طعاما. وأنظر أتعجب أقول سبحان الله على ربوبية الله جل في علاه. النمل هذا أين كان؟ والنمل هذا ما كان يتوقع رزقه ونزل رزقه هكذا ببعض شيء من رزقي الذي رزقني الله، وأنا كنت كالنمل لا أجد رزقا، لا أجد طعاما ولا شرابا، عشت في الخلاء من أجل طلب العلم في هذا الباب. فسبحان ربي العظيم الرزاق، فكنت أعلم وأقول ربي وأنا أدعو، أقول ربي أعلم أنني أعيش بكلمات بحروف ينضم بعضها إلى بعض، فإن انتظمت استيقنت بها، وإني على يقين بك، وإني على يقين بك. فالله جل في علاه يعني فعل لي ما لم يمكن أن أشكره أو أسطره بروحي أو بدماء قلبي كتابة شكرا لله على ما أحسن إلي فيه. سبحان ربي العظيم. إذا التفت القلب لغير رب تنحى عن الله. وإذا التفت القلب للرب ملأه إيمانا ويقينا وحلاوة ولذة وأنسا وأيضا عبادة، ويكون من أرفع الناس منزلة. لذلك يقول النبي إن روح القدس نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الأجل، وهذا في الطبراني وهو سنده صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض أم يغض ما في يمينه. وفي الصحيح ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله كل ليلة، فيقول حين ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستشفيني فأشفئه، من يستغفرني فأغفر له. وأعظم ما كنت أعيش به حياة عندما أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، قال الله تعالى في أشرف حديث عند أهل الشام، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. إذن فاملأوا قلوبكم يقينا بربكم، واملأوا قلوبكم حبا بربكم، واملأوا قلوبكم ميلا افتقارا تضرعا لله وحده لا شريك له. ما تتمنون وفوق ما تتمنون من هذه الدنيا سيكون. وإني أتمنى التفاف الناس حول راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أدعو الله وأسأل أن ينقي قلبي من غبشها ونفاقها وريائها ومن حسدها وغل حقدها، وأدعو ربي أن يجعل التفاف العلماء التفافا حقا بصدق حول راية واحدة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون الأيدي مشتبكة ملتفة مرتبطة هذه الأيدي على نصرة هذا الدين ورفع راية السنة وقمع البدعة. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أنت أرحم الراحمين. إذن أقول بأن الله جل في علاه بيّن أن من انشغل به كفاه الله كل الهموم. انشغلت بربك سيملأ قلبك يعني حياة ولذة وروحا وأيضا إيمانا، ثم يملأ يدك دنيا دراهم ودنانين، نعم يملأ يدك كنزا ويملكك ويعطيك الوجاهة، لكن كل الله كما يريد، يكون لك فوق ما تريد. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. خرج زيد بن ثابت من عند مروان بنصف النهار، قلت ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء يسأل عنه، فسألته فقال سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله يقول من كانت الدنيا همه من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. قال عبد الله سمعت نبيكم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، من جعل الهموم هما واحدا، أن تنصر دين الله، أن تكون لله حقا، أن تكون وقفا لربك جل في علاه. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم الدنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك، نعوذ بالله من الخزلان. وهذا في سنن ابن ماجه وحسنه الألباني حديث عظيم جدا، قال من جعل الهموم هما واحدا، اجعل همك الله، اجعل همك الله. كنت راجع من دبي وكان كنت في الطائرة، وكان الدورة معادها في نفس اليوم الذي رجعت فيه، رجعت من الطائرة فذهب أهلي لأهليهم وذهبت إلى المسجد، وكانت المحاضرة طلبوا مني المحاضرة الأولى لابد أن يعني أن نكون كذلك، فطلبوا مني محاضرة، فكانت المحاضرة التي فتح الله علي بها وهي اجعل همك الله، اجعل همك الله. وهذه ستأتي عندما ترون المحاضرة إن أحيانا الله ويسر لنا المحاضرة القادمة كل سليمان كما كنت لي. نعم اجعل همك الله. قال ابن مسعود ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنيا، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال ولا أعلم إلا وقد رفعه قال يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك. الله أكبر. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنا وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. هذا حديث سنة الترمذي وفي مسند أحمد وحسن الألباني. هذا الحديث مرعب، مرعب جدا لمن طاب قلبه ورق طبعه وعلت مشاعره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا، إن كنت لله كان الله لك. ماذا تريد؟ جبال الذهب ستأتيك إن كنت متضرعا متمسكنا عابدا ناصرا لدين الله جل في علاه. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. المسألة تدار من السماء ما تدار من الأرض، المسألة تدار من السماء لا تدار من الأرض. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك، وإن لم تتفرغ لعبادتي ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وجاء في الإسرائيليات: خلقتك يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك قال: وفوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رد الوحوش في البرية ثم لا تأخذ إلا ما قسم لك. نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. وقد قال النبي وأمثلة ذلك كثيرة. إذا انشغلت بالله خذ الأسوة، الإنسان يحاكي غيره. إذا أردت ما يثبت لك هذا الكلام الذي أقوله لك خذ بهذا أخي الكريم. قال الأمثلة الرائعة في من انشغل بالله جل في علاه ماذا يحصل من الدنيا. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يخشى على نفسه من الفتنة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أختصي. قال: اختصي أو لا تختصي، ما قدر سيكون. فإن الله جل في علاه أبا هريرة، فإن الله كان لأبي هريرة على ما يمكن أن يحب أبو هريرة بل فوق ما يحب أبو هريرة. يقول: قال المهاجرون أكثر عين أبو هريرة، وقال الأنصار أكثر عين أبو هريرة، غفر الله للمهاجرين والأنصار. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه هذا ليس بحديث أخي كريم لإسرائيليات، أما حيث الذي ذكرناه حديث صحيح. قال أبو هريرة: قال والله الموعد. إخواننا المهاجرون انشغلوا بالصفق، وإخواننا الأنصار انشغلوا بالزرع، بالزرع والثمار، وأبو هريرة لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، كان يقع صريعا من الجوع ويقول: يحسبون بي الجن وما بي الجن، إنما هو الجوع. يخرج يسأل، يتلمس أبا بكر، يتلمس عمر للجوع ليسد جوعه، وفرغ نفسه لله ولازم رسول الله، فصار هو أبو هريرة. المستشرقون لا يضربون أحدا مثل أبي هريرة. أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين، رفعه الله على الهامات. ما زال أهل السنة يتردون على أبي هريرة ليل نهار صباح مساء، أعظم من روع الرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف سد الله فقره؟ إنه تزوج الأميرة التي كان عندها، كان يعمل عندها، وكانت تأمره إذا ركب أتى بالخيل يخلع نعله فتزوجها، فكان يأمرها أن تخلع نعلها إذا جاءت للخيل. شوف انظر، وصار سيدها أو صار سيدها. أبو هريرة كان يعمل عندها خادما ثم صار سيدا لها، زوجه الله إياها لمكانته. أبو هريرة صار واليا للمدينة. تعلمون من أبو هريرة؟ الذي كان يخر صريعا من الجوع لكنه لازم رسول الله وملأ قلبه لله وفرغ نفسه لله. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وفي مسند أحمد موقوفا ومرفوعا: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. حتى النبي، تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله فرغه له، قال وجعل رزقي تحت ظل رمح، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم. وبويع أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فصار خليفة، فصار صباحا وعلى سعيده أبراد، فقال عمر: ما هذه الأبراد التي على يديك يا أبي بكر يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: إني أذهب إلى السوق طعام أولادي. قال: لا، إنه قد أتاك ما يشغلك، ما يشغلك لله، أنت الآن خليفة المسلمين، إنه أتاك ما يشغلك، أنت مشغول بالله والله يكفيك، أنت مشغول بالله والله يكفيك. فلما شغل نفسه بالله جل في علاه كفاه الله جل في علاه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يعني قال لأبي عبيدة: افرد لخليفة رسول الله قوت رجل من المهاجرين وكسوته وكسوته ولك ظهرك إلى البيت، ولك ظهرك إلى البيت يعني الخيل أو الإبل التي تذهب بك من مكان الخلافة إلى البيت. قال لا، جاءك ما يشغلك يا خليفة رسول الله، انشغل بالله، أشرف ما تنشغل به هو ربك، أعظم ما تعمل به في الدنيا هو ربك، أعظم ما تكون وقفا له هو ربك ودينك، كل شيء يهون إلا الأصل في حياتك، أصل حياتك ما قاله الله في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون، كل الله كما يريد يكون لك فوق ما تريد. اعلم أخي الكريم، إن جعلت الله أصلا وجعلت كل شيء فرعا فأنت أول الفائزين وأول المعتلين على عرش الرضا عند رب العالمين، وستكون مرافقا لسيد المرسلين. لكن الناس جعلوا لله الفضل، هم فيهم الخير نعم، وتراهم هم كثر يسمعون فيهم الخير، لكنهم جعلوا لربهم الفضل، ما جعلوا أصل الوقت لله جل في علاه. الليث بن سعد كان رجلا غنيا ثريا، وكان عالما نبيلا، وكان من نبل الليث بن سعد أنه كان يوافي الفقراء والمساكين، لكنه كان يهتم بالعلماء النبلاء، فكان سمع عن مالك ورأى مالكا يلتمس سنة النبي ويعلم الناس، وهو يعلم أن معلم الخير الدنيا بأسرها يعني تترضى عليه وتستغفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله في سماواته، إن الله وملائكته وأهل سماواته والأراضين لا يستغفرون لمعلم الناس الخير، قال حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها. فكان النبي، فكان الإمام الليث بن سعد كان يصل في كل عام الإمام مالكا بمئة دينار في السنة تكفيه عامه، ولما جاء في عام أراد مالك أن يزوج ابنته قال زد في العطاء إني سأزوج ابنتي، وبعث إليه بعوثا، وبعث إليه جودا وكرما وعطاء، وكان ابن المبارك الرجل المبارك المجاهد العالم النقي التقي العابد الورع الجواد الكريم، كان يقول والله لولا أربعة ما تجرت بهذا المال، والله لولا أربعة ما تجرت بهذا المال، ويقول ذلك. فيقول ابن عيينة وابن علي ومالك وأيضا ما أذكر، دائما ما أذكر الرابع، كل هؤلاء كان يتاجر من أجل كفايتهم، لا يتبندل بهم الأراذل فيفرغهم لربهم. ألا لعنة الله على مال جعل الإنسان يشتري به النار دون الجنة، ويشتري الدنيا دون الآخرة، ويعمل للكرة وللسلة وللألعاب دون أن يحافظ على مؤسسات السنة. يا لله، إن لله حكم وشؤون، وما أعطاهم المال إلا ليهلكهم سبحانه جل في علاه. إذن أقول إخوتي الكرام، هذه المسألة من أعظم ما تكون، أن الناس لما انشغلوا بربهم شغلهم الله جل في علاه كفاهم كل الهموم. هذا مالك كان قد انشغل بالله جل في علاه فجعله ملكا، أجعله ملكا، وحتى الملوك يهابونه. لما دخل على هارون الرشيد وكان جالسا في كرسيه فقال أين يجلس الإمام؟ قال مكان خليفة المسلمين، مكان أمير المؤمنين. اعلموا إخوتي الكرام، ما لنا إلا الله جل في علاه، فلا بد لكل واحد منا أن يصدق الله فيقوم ليلا ويقول أنا وقف لله، أصل وقتي لله، أصل ما هو لي لله جل في علاه، أصل ما أعيش له لله. واجعل الفضل لحياتك، واجعل الفرع لحياتك، لأولادك، لبيتك، لأحبابك، لزوجتك المعقود عليها، اجعل الفرع لها، لكن لا تجعل الأصل لها بحال، ولا تجعل أصل الدنيا بحال. من جعل الفضل لله ما كان له إلا 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 الخسارة. المسألة عظيمة. الحمد لله أتى يعني عندنا في هذا الباب. فانظر أخي الكريم، كل ربك كما يريد يكون الله لك فوق ما تريد. عندنا أيضا الآن درس لو في أسئلة عند أكاديمية الرشيد، هذه أكاديمية مباركة، هذه الأكاديمية فيها بركة، بركة القرآن، النوايا هي التي يسعد بها الإنسان، هذه أكاديمية مباركة حقا. أقول لو في أسئلة عندكم تفضلوا، وإلا سأستأذن وأخرج وأدخل على التليجرام عندي، لأنه عندنا مدرس القرآن سنقصر فيه لأن أطلنا معكم. شيماء رضي الله عنك أكاديمية الرشيد أكاديمية مباركة حقا. إن شاء الله في كل يوم سنتكلم عن يعني غدا مسألة من الأهمية بمكان, وهي دعوة داود لربه, قال ربي كل سليمان كما كنت لي, فانظر كيف كانت إجابة الله جل في علاه. سيأتي إن شاء الله. عامة الإنسان بينه وبين ربه أمور, فإن كان صادقا عندما يعاهد ربه في هذه الأمور سيرى ما يذهله, سيكون التوفيق من الله أن يصل إلى ما عاهد ربه عليه وفوقه بمراحل, ويكون مذهولا, يعني قلبه لا يطيق, عقله لا يتصور, روحه تسمو وهو لا يدري كيف يحدث ذلك. المسألة كن صادقا بس فقط لحظة واحدة, لحظة صدق مع الله, أصدق الله يصدقك. الآن لو ما في أسئلة شيماء تسمعيني؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. لو ما في أسئلة الآن سأستأذن حضرتك وأكون المحاضرة غدا في موعدها بإذن الله تعالى.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا, وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.